وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب أدلة الأحكام، ونواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: تنبيه. اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط أو ليست آية مطلقا؟ وذكر هذه المسألة لما ذكر القرآن وأنه أول أدلة الأحكام كتاب الله وهو مبدوء بالبسملة، تعرض لذلك، هل هي آية من القرآن أو ليست آية منه. أما قوله في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من القرآن إجماعا، أي بعض آية، لأنها ليست آية كاملة، إنما هي بعض آية، جزء من آية. وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى ذلك. إذن هاتان الصورتان مجمع عليهما أنها جزء آية من سورة النمل، هذا مجمع عليه. أنها ليست آية من سورة براءة، هذا أيضا مجمع عليه، ما على ذلك مختلف فيه. قال: فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، ليست آية من القرآن، وبنحو هذا قال الإمام مالك رحمه الله، وكذلك الأوزاعي، وطائفة من الحنفية، وبعض أصحاب الإمام أحمد، كذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، أنهم قالوا ليست من القرآن، استثنوا من ذلك سورة النمل كما سبق أنه مجمع عليه أنها جزء آية من القرآن، وإلا فهم يقولون هذه هي ليست آية من القرآن. قال: وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، أي هي آية من الفاتحة فقط دون غيرها، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق ابن راهوي وأبي عبيد، أنها آية من الفاتحة فقط، ونقل هذا القول أيضا عن الشافعي. وقيل هي آية من أول كل سورة، آية من كل سورة، أي باستثناء براءة، فهو مجمع عليه أنها ليست منها، وهذا وهو مذهب الشافعي رحمه الله، رحمه الله تعالى، وهذا هو مذهب الشافعي المشهور عنه، أنها آية من كل سورة. وهناك قول الرابع حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها آية من القرآن مستقلة، هي آية من القرآن ولكنها ليست من سور القرآن، بل هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، وليست هي من سور القرآن، لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة. وبعضهم يعبر عن هذا القول بأنها آية في كل سورة، آية في كل سورة. وما الفرق بين هذا والثالث؟ الثالث قالوا آية من كل سورة، وهنا قالوا آية في كل سورة. هل بينهما فرق؟ ها؟ من تبعيضي أنها جزء منها، آية من كل سورة هي جزء منها، وأما آية في كل سورة فمعنى أنها مستقلة لكن وضعت في كل سورة. قال شيخ الإسلام، وهذا قول ابن المبارك وهو المنصوص الصريح عن الإمام أحمد، قال: وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة، ومقتضى مذهب أبي حنيفة. قال شيخ الإسلام: وهو قول سائر من حقق القول في هذه المسألة، هو قول سائر من حقق القول في هذه المسألة، وصححه شيخ الإسلام رحمه الله، واستدل له بحديث ابن عباس في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة، أي فصلها عن السورة الأخرى، حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فهذا يبين أنها نزلت للفصل بين السور، وأنها كانت تنزل مع كل سورة، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم انتهاء سورة إلا بنزول البسملة. ذكر هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 34 و400 وما بعدها. وهذا القول أصح الأقوال، لأن الشنقيطي رحمه الله سيرجح غير هذا القول، ولكن هذا القول أصح الأقوال، أنها آية في كل سورة وضعت للفصل بين السور، وهي من القرآن ولكنها ليست من السور، لا من الفاتحة ولا من غيرها. قال مقيده عفى الله عنه: ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، وفي بعض القراءات ليست آية، ولا غرابة في هذا. فقوله في سورة الحديد: فإن الله هو الغني الحميد، لفظته هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر، لأنهما قرأ فإن الله الغني الحميد، وبعض المصاحف في لفظة هو وبعضها ليست فيه. وقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وقالوا اتخذ الله ولدا. فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن، لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام. وقس على هذا، هذا كما ذكر الشنقيطي رحمه الله ممكن يقال في حرف، أما في البسملة يقال كيف كانت في زمن الصحابة قبل هذه القراءة، هل كانت آية من القرآن أو ليست آية من القرآن. لأن هذه القراءات بعد الصحابة رضي الله عنهم، والظاهر أن هذا أيضا لا يستقيم، لأننا نقول هب أنها في هذه القراءة آية وفي هذه القراءة ليست آية، فكيف كانت في زمن الصحابة؟ هل نقول هي آية من القرآن أو لا؟ فالقول الذي سبق أن شيخ الإسلام رجحه أحسن من هذا القول. قال: وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء. لو قال في بعض القراءات أحسن من قول بعض الحروف، فإن هذا قد يوهم أن الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن هي القراءات، وليس كذلك، بل القراءات السبع غير الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، فالقراءة السبع كلها في حرف واحد. فهذا القول يوهم أن الحروف السبع التي جاءت في الحديث أن القرآن نزل على سبع حروف هي القراءات، وليس كذلك. فالتعبير الأحسن أن يقول لا إشكال في كون البسملة آية في بعض القراءات دون بعض. قال: وأشار إلى هذا الجمع في المراقي بقوله: وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلافي نقله، الخلافي بالياء، والخلافي أي المخالف. وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلافي نقله، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. هذا الخلاف في البسملة سبق الصحيح. فصل. قال المؤلف رحمه الله: فأما ما نقل نقلا غير متواتر، كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فقد قال قوم ليس بحجة، لأنه خطأ قطعا إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل آحادا كقراءة متتابعات المذكورة لا يكون قرآنا، وهذا لا خلاف فيه. وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآنا؟ لا خلاف فيه أنه ليس بقرآن، هذا معنى لا خلاف فيه. قال: جمع من أهل الأصول لا يجوز الاحتجاج به، لأنه رواه على أنه قرآن، فلما بطل كونه قرآنا بطل الاحتجاج به من أصله. وقال قوم يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد، لأنه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه، وهذا هو اختيار المؤلف، وعليه فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود متتابعات، وإن جزمنا أنها ليست من القرآن. هذه المسألة مختلف فيها، وهي ما نقل آحادا من القرآن، هل نقول هو من القرآن ونحتج به في الأحكام أو لا نقول كذلك؟ كما ذكر الشنقيطي رحمه الله أنه في الاحتجاج به على قولين، منهم من قال لا يجوز الاحتجاج به لأنه ليس قرآنا، وإذا لم يكن قرآنا فكيف نحتج به وهو ليس بقرآن؟ ومن أهل العلم من قال بل نحتج به ونقول هو مثل خبر الآحاد، فخبر الآحاد في السنة في الأحاديث نحتج به أو لا؟ نحتج به، قال وهذه القراءة نحمل أنك خبر الآحاد فنحتج بها. وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله. وعند التأمل نجد أن هناك فرقا بين خبر الآحاد وبين القراءة الشاذة. فخبر الآحاد الذي يحتج به إنما يحتج به إذا لم يخالفه رواية رواة آخرين، أما إذا خالف راوي خبر الآحاد رواه آخرون ورووه على غير الوجه الذي رواه به هذا الآحاد فإن هذا يكون من باب الشاذ الذي لا يحتج به ولا يتبنى عليه الأحكام. فبهذا نعلم أن الآحاد يحتج به في الأحاديث إذا انفرد لا مطلقا، لأنه إذا خولف لا يحتج به. في باب القراءات المتصور فيها هو وجود الخلاف، إذا كان صحابي يقرأ بقراءة أحد أو قراءة ينقلها بعضهم رواية أحد وكل الناس على خلافه يقرؤون، كل الناس يقرؤون على خلافه، هذا فيه مخالفة. ليس مجرد آحاد انفرد بها نحتج بها كحديث الآحاد، بل خالفه غيره فيه، خالفه غيره فقرأوا على غير ما قرأ. ولذا فالقول الصحيح أننا لا نحتج بها. لأنها كما سبق قد خالفه غيره ممن روى القرآن، أيضا قراءات القرآن أو القرآن هو مما تتوفر الدواعي على نقله والقراءة به. وعلى هذا فالقراءة الشاذة الصحيح أنه لا يحتج بها، لأنه محتمل أن تكون تفسيرا من الصحابي، كذا قال كثير من أهل الأصول، وإن كان بعضهم نازع في هذا، قالوا محتمل أنها تفسير منه فقرأت بعد ذلك من القرآن وهي تفسير من الصحابي، واستبعد هذا بعض الأصوليين كابن قدامة رحمه الله، قال يبعد هذا جدا أن الصحابي يجعل تفسيره كأنه شيء من القرآن، أو نقول هو من القرآن ولكنه نسخ بالعرضة الأخيرة التي كانت في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب أحسن، أن يقال حتى لو كانت من القرآن إلا أنها منسوخة. فهناك أشياء ثبتت أنها من القرآن وكان يقرأ بها وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت العرضة الأخيرة ناسخة لها. جاء في الصحيحين أن ابن مسعود وأبا الدرداء كان يقرآن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. والقراءة المعروفة المتواترة وما خلق الذكر والأنثى، فالعرضة الأخيرة تكون ناسخة لهذا. ابن عباس كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، أي يتكلفون صيامه، يطوقونه يصومونه بمشقة. ابن مسعود كان يقرأ في كفارة اليتيم فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فهي إما أن يقال إنها من باب التفسير من الصحابي ثم قرأت قرآنا، وهذا استبعده بعض العلماء، وإما أن تكون من القرآن ولكنها منسوخة بآخر عرضة للقرآن وهذا القول الثاني أحسن وأسلم من الاعتراض. بقي هنا مسألة، هل يشترط في القراءة أن تنقل نقلا متواترا حتى نثبت أن هذا من القرآن أن ينقل متواترا؟ هذا ما أشار إليه في التنبيه. قال رحمه الله: تنبيه، الأشياء التي لا بد منها في ثبوت القرآن ثلاثة عند بعضهم، كما سيأتي عند بعضهم حكاه ابن الجزري عن السلف، ونظمها ابن الجزري بقوله: وكل ما وافق وجها نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، والجمهور يشترطون فيه التواتر. لأن هذه المسألة متى يثبت الكلام بأنه من القرآن، متى يثبت القرآن؟ ابن الجزري رحمه الله يذكر أن القرآن يثبت بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون موافقا لوجه من أوجه اللغة، أي هو جار على وجه صحيح من أوجه اللغة، لا يخالف قواعد النحاة بل يجري عليها ولو على وجه ضعيف منها، لكن يوافق وجها من وجوه النحو. لا يشترط أن يكون موافقا لرأي الجمهور أو أكثرهم، بل يوافق بعض قواعد النحو. إذا كان الكلام أي الذي يقال إنه قرآن موافقا لبعض وجوه النحو، الشرط الثاني أن يكون موافقا للرسم العثماني، وكان للرسم أي الرسم العثماني الذي كتب عثمان عليه المصحف احتمالا يحوي، أي ولو احتمالا يوافق الرسم العثماني احتمالا، بمعنى لا يكون مخالفا للرسم في كتابته، بمعنى أن الكلمة مرسومة في هذه القراءة كرسمها في المصحف الذي كتبه عثمان. الشرط الثالث أن يصح إسنادها، أن يصح الإسناد، لا يشترط فيه التواتر بل يشترط صحة الإسناد في هذا الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأه كذلك. فيقول: إذا جمع هذه الثلاث الشروط فهو قرآن. قال ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر: قال: هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح به الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة. قال: وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. وأنه يشترط في هذه الشروط ويكفي صحة الإسناد وإن لم يتواتر. قول الشنقيطي هنا: والجمهور يشترطون فيه التواتر، ينبأ أن المراد جمهور الأصوليين لا جمهور أهل العلم، ولكن المراد جمهور الأصوليين. فعلى هذا لا يشترط في ثبوت القرآن التواتر. نعم، جمهور الأصوليين الذي كتبوا في أصول الفقه يقولون لابد من التواتر، إن لم يثبت تواترا فليس من القرآن. والذي حكاه ابن الجزري عن السلف أنه يكفي في صحة الإسناد ويكون موافقا للرسم العثماني، لا يكون مخالفا له، ويكون موافقا لوجه من وجوه اللغة. قال رحمه الله: فصل. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، كقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قل فيه مجاز. ما هو المجاز عند ابن قدامة؟ ها؟ ما هو المجاز؟ يعني ما هو المجاز في الآية هذا؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الجناح، قالوا الذل هل له جناح؟ الذل شيء معنوي فليس له جناح. واسأل القرية، ما هو على عند القائلين بالمجاز، ما هو المجاز في الآية؟ ها؟ قالوا أن القرية ماذا؟ لا تسأل جدرانها وجبالها وحجارتها. جدارا يريد أن ينقض، وجه المجاز عندهم أنه نسب الإرادة إلى الجدار وهو جماد، فكيف يريد الجماد؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، وجه المجاز عندهم أن الغائط هو المكان المنخفض. وجزاء سيئة سيئة مثلها، ووجه المجاز عندهم قالوا أن مقابلة السيئة لا يسمى سيئة فسموا سيئة، قالوا وهذا مجاز تسميته سيئة. وسيأتي إن شاء الله ذكر كل هذه الآيات والجواب عنها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قالوا المجاز فيه أن مقابلة المعتدي بمثل فعله لا يسمى، ليس في الحقيقة اعتداء، ليس في الحقيقة اعتداء، وسمي مع ذلك اعتداء في القرآن. إن الذين يؤذون الله، أيضا عند المجازين قالوا هذا مجاز لأن الله لا يؤذي أحد من خلقه، وسيأتي بطلان كل هذه الأقوال. أي أولياء الله، يؤذون الله قالوا أولياء الله، وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه، ومن منع فقد كابر. ابن قدامة يقول من منع وجود هذا الشيء في القرآن هذا مكابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. مشاحة الاختلاف والمخاصمة، قل هذا اصطلاح، كل له اصطلاحه، ولا مشاحة في الاصطلاح. قال رحمه الله: معنى كلامه واضح ظاهر، واعلم أن ممن قال أو ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خويزمنداد من المالكية، وأبا الحسن الخرزي البغدادي الحنبلي، وأبا عبد الله بن حامد، وأبا الفضل التميمي، وداود بن علي، وابنه أبا بكر، وابنه أبا بكر، ومنذر بن سعيد البلوطي، وألف فيه مصنفا. وقد بينا أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. كل هؤلاء الذي ذكرهم الشنقيطي ذكرهم ابن القيم أنهم من القائلين بإنكار المجاز في كتاب مختصر الصواعق كما سيأتي إن شاء الله. ومن أوضح الأدلة في ذلك أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، دون الحقيقة فلا يجوز نفيها. فتقول لمن قال رأيت أسدا على فرسه: هو ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع. والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه، وهو باطل قطعا. وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها مجاز، فقولهم في استوى استولى، وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز. هذه المسألة وهي مسألة الحقيقة والمجاز في القرآن. القائلون بالمجاز يعرفون الحقيقة والمجاز، يقولون الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له. قالوا فلفظ أسد موضوع في اللغة للحيوان المفترس، فإذا استعملناه في الحيوان المفترس فهذا حقيقة. والمجاز عندهم قالوا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. قالوا فاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع هذا استعمال في غير ما وضع له، إذن فهو مجاز عندهم. والقائلون بالمجاز هم أنفسهم يشترطون لحمل الكلمة على المعنى المجازي شروطا نستطيع أن نلخصها في ثلاثة شروط. الشرط الأول يقولون ألا يمكن حمله على المعنى الحقيقي، لا يمكن حمل اللفظ على المعنى الحقيقي ولا يستقيم. الشرط الثاني عندهم أن يحتمله اللفظ لغة، أن يحتمله اللفظ لغة. قالوا حتى لا يحصل عبث باللغة، فلا نحمل اللفظ على المعنى المجازي إلا إذا كان محتملا في اللغة، كالأسد يحتمل في اللغة أنه الرجل الشجاع، والبحر يحتمل في اللغة أنه الرجل الكريم، وهكذا. قالوا أما لو كان لا يحتمل فلا يجوز. فإذا قال الإنسان مثلا لبست ثوبا وهو ما لبس ولم نره لبس، نرى يأكل، فقلنا كيف تقول لبست ثوبا؟ قال أردت أكلت خبزا، أريد مع بقولي لبست ثوبا أكلت خبزا، هل هذا يصح عندهم حتى؟ قالوا لا يصح، لأن هذا سيؤدي إلى إفساد اللغة، عبث. الشرط الثالث عندهم أن يوجد في الكلام ما يدل عليه، وهو ما يسمى عندهم بالقرينة، أن يوجد في الكلام ما يدل عليه. فمثلا لو أطلق الإنسان قال رأيت أسدا وسكت هكذا، فهذا هل يوجد في الكلام ما يدل على حمله على الرجل الشجاع؟ لا يوجد. قالوا فلا يحمل عليه، يحمل على الحقيقة، لكن أن يوجد في الكلام ما يدل عليه، مثل لو قال رأيت أسدا بيده سيف، فهنا وجد في الكلام ما يدل على المعنى المجازي، وهو قوله بيده سيف أي أنه رجل شجاع، لأن الحيوان المفترس لا يمكن أن يحمل بيده سيفا. فهذه شروط المجاز عند القائلين به. بقي مسألة وجود المجاز، هل المجاز موجود أو غير موجود؟ نستطيع أن نجعل هذه المسألة على ثلاث صور حتى يكون أقرب إلى الفهم وأيضا إلى ما ذكره العلماء من المذاهب. الصورة الأولى وجود المجاز في أدلة الصفات، أدلة الصفات من القرآن والسنة، وهذا بإجماع السلف لا مجاز في أدلة الصفات. ولا يجوز القول بذلك عندهم، وأهل السنة مجمعون على ذلك، ومجمعون أن هذا مما أحدثه أهل البدع، القول بالمجاز في أدلة الصفات. المسألة الثانية القول بالمجاز في أدلة القرآن والسنة عدا أدلة الصفات. أدلة القرآن والسنة دون أدلة الصفات هل يوجد فيها مجاز؟ وهذا القول في هذه المسألة فيها قولان للعلماء. القول الأول أن المجاز موجود وواقع في أدلة القرآن والسنة عدا آيات الصفات، وهذا القول قال به جمهور الأصوليين. وأقوى ما احتجوا به على ذلك الواقع، قالوا الواقع يدل على أن القرآن فيه مجاز، واستدلوا بمثل الآيات التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله. قالوا فهذه الأدلة كلها مجاز، كما قال ابن قدامة من منع من ذلك فقد كابر، وهذا أقوى ما استدلوا به هو وقوع ذلك في القرآن. القول الثاني قول من قال لا يوجد المجاز في القرآن والسنة، وهذا القول قال به بعض المالكية كما ذكروا الشنقيطي عن بعضهم، وذكروا أيضا ابن القيم في مختصر الصواعق، وقال به أيضا بعض الشافعية. قال به بعض الحنابلة وهو المعروف عن الإمام أحمد، وقال به داود بن علي وولده أبو بكر، وقال به أيضا شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وألف فيه الشنقيطي رحمه الله كتابا سماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، أي في القرآن. ومن اختاره فيما مضى معنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الأصول من علم الأصول. واستدل هؤلاء بالدليل الذي ذكره الشنقيطي هنا أن أهل المجاز مجمعون على أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، فإذا قلت رأيت أسدا بيده سيف يصح أن يقول السامع لك لم ترى أسدا وإنما رأيت رجلا شجاعا، فيصح نفيه. إذا أردنا الحقيقة يصح نفي المجاز. قال الشنقيطي وهذا مجمع عليه بينهم أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أنه يجوز نفيه باعتبار الحقيقة. قال هؤلاء قالوا فعلى هذا القول يلزم أن في القرآن أشياء يجوز نفيها، الله تعالى يثبتها ونحن ننفيها. الله تعالى يقول لنا كلاما يثبته ونحن نقول لا وننفيه. لماذا؟ نقول لأن هذا مجاز. الله سبحانه وتعالى يقول لنا جدارا يريد أن ينقض ونحن نقول يا الله لا يريد أن ينقض، هذا معارضة لكلام الله صريحة. فيقال أنتم أعلم أم الله؟ الله يقول يريد وأنتم تقولون لا يريد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، جماد أثبت له المحبة التي هي أبلغ من الإرادة، حجر يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، يجعل الله الإرادة والمحبة في الجمادات وجعل الإرادة في هذا الجدار وأنتم تنكرونه. الله تعالى يقول إن الذين يؤذون الله، يثبت أن بعض خلقه ماذا؟ يؤذيه. وأنتم تقولون لا يؤذون الله، إنما يؤذون أولياء الله. جاء في الحديث الصريح القدسي يؤذيني ابن آدم، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى. فإذن هذا أقوى ما ردوا به المجاز في القرآن والسنة، أن المجاز بإجماع القائلين به، بإجماع القائلين به يجوز نفيه باعتبار الحقيقة. إذن هذا يسلط أهل الباطل على نفي أشياء في القرآن والتكذيب بها بحجة أنها مجاز. فإذن ما الجواب عن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول وقالوا المجاز واقع في القرآن والسنة؟ الجواب أن كل الأدلة التي استدلوا بها حقيقة، وليس في آية منها مجاز كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إلا أن من المقرر عند العلماء أن الكلام يعلم بسياقه، يفهم معنى الكلام بسياقه وما يحتف به من القرائن، وإلا كلها حقيقة ليس فيها ما هو مجاز. المسألة الثالثة، وهذا القول الثاني والصحيح بلا شك، لما يترتب على القول بالمجاز في القرآن والسنة من المفاسد. المسألة الثالثة وهي وجود المجاز في لغة العرب، هل يوجد المجاز في اللغة في غير القرآن والسنة؟ وهذه المسألة أيضا على قولين للعلماء. القول الأول أنه موجود، وهذا قول جمهور الأصوليين، قالوا المجاز موجود في لغة العرب، بل زعم بعضهم كأبي الفتح بن جني في كتاب الخصائص وتابعه بعض تلامذته أن أغلب اللغة مجاز. والقول الثاني قالوا غير موجود حتى في لغة العرب، وهذا القول قال به من أئمة اللغة أبو علي الفارسي، وقال به من الأئمة أبو إسحاق الإسفرايني، وقال به ابن عقيل في رواية عنه أو في أحد قوليه، وقال به بعض الشافعية، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم والشنقيطي في رسالة منع جواز المجاز، وكذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله فيما سبق. وباختصار من أقوى ما رد به المجاز حتى في اللغة أمور ثلاثة ذكرها ابن القيم وتوسع فيها. الأمر الأول أن المجاز عند القائلين به بإجماعهم يجوز نفيه باعتبار الحقيقة. وهذا قول باطل، يستلزم أن الكلام المثبت في لغة العرب يجوز لك أن تنفيه. وقد تكلم ابن القيم عن هذا الوجه وحرره في مختصر الصواعق في المجلد الثاني صفحة 14 و700. الوجه الثاني مما رد به المجاز أنه أمر محدث لم يعلم قائل به من أهل اللغة، وإنما هو من إحداث المعتزلة والجهمية ومن تابعهم من المتكلمين، فلم يعلم عن أئمة اللغة الذين شافه العرب وأخذوها عنهم، ولا عمن بعدهم ممن دون اللغة لا يعلم عن أحد منهم أنه ذكر المجاز كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وقرر هذا الوجه في مختصر الصواعق مجلد الثاني صفحة 92 و600، وأيضا في المجلد الثاني صفحة 700، وأن هذا التعبير لم يعرفه السلف ولم يعرفه أئمة اللغة ولا نقلوا ولا كتبوا، ولعل من أول من ذكره بالمعنى الإصطلاحي هو الجاحظ الذي هو من المعتزلة، متوفي في القرن الثالث، في نصف القرن الثالث، في نحو عام 255. فإذن أمر دخيل على الأئمة، أئمة اللغة وأئمة الشرع، لا يعلم عندهم. الأمر الثالث مما رده به الإمام ابن القيم رحمه الله، قال أن على القول بالمجاز يلزم القائلين به أن يثبتوا للكلمة، كل كلمة استعملت في المجاز قال يلزمهم أن يثبتوا لها وضعين عند العرب، وضع يراد به المعنى الحقيقي، ثم وضع يراد به المعنى المجازي، لأنهم قالوا في المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، معنى أن هذا اللفظ وضع أولا لشيء ثم استعمل في معنى آخر غير المعنى الذي وضع له، قال فهذا يقتضي أن أهل اللغة اصطلحوا على وضع أول للكلمات ثم اصطلحوا على وضع ثاني، الوضع الأول هو المعنى الحقيقي والوضع الثاني هو المعنى المجازي. قال ابن القيم وهذا لا سبيل إلى القول به البتة، ولا يستطيع أحد أن يثبت منه شيئا. وتقرير ابن القيم رحمه الله لهذا الوجه الثالث هو في مختصر الصواعق في المجلد الثاني صفحة 700. وكلام ابن القيم رحمه الله أغلب ملخص من كلام شيخ الإسلام، إلا أننا أحلنا على كلام ابن القيم لأنه مجموع في موضع واحد، ولأن عبارة ابن القيم أسهل من عبارة شيخ الإسلام. وقد رد ابن القيم رحمه الله على القائلين بالمجاز ب51 وجه، رد عليهم من 51 وجه في مختصر الصواعق في المجلد الثاني صفحة 690 وما بعدها إلى آخر المجلد الثاني. ولا شك أن هذا القول هو الصحيح، وأنه يجب سد باب المجاز، وابن القيم رحمه الله سماه طاغوتا وبوب في مختصر الصواعق باب في كسر طاغوت المجاز، أي في كسره وعدم إبقائه. استدل هؤلاء المثبتون للمجاز قالوا قد وجد عن السلف، وجدت كلمة للإمام أحمد يقول هذا من مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى إمام قديم سمى كتابه في تفسير القرآن ماذا؟ مجاز القرآن. قالوا فالسلف استعملوه، وسيأتي إن شاء الله معنى كلام هؤلاء السلف. كنا أحضرنا مختصر الصواعق نقرأ منه، لكن قد حضر الوقت، فغدا إن شاء الله نقرأ بعض كلام القيم وتوجيهه لكلام الإمام أحمد وتسمية أبي عبيدة لكتابه بذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.